أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في العيوب عليكم السلام، ووصل من الكلام إلى مسألة جديدة وهي الثيبوبة، عيب أو ليست بعيب. يعني من اشترى أمة فبانت ثيبا، هل الثيبوبة عيب بحيث يحق له الرد ويحق له الأرش، أو الثيبوبة ليست عيبا فلا رد ولا أرش؟ ماذا قال الفقهاء عن الثيبوبة، عيب أو ليست عيبا؟ ما هي الأدلة التي تدل على ذلك؟ هاي المسألة مختصة بهذا الموضوع. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: مسألة الأكثر يعني المشهور على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء. يقول الثيبوبة ليست عيبا، فمن اشترى أمة وبانت ثيبا فلم يشتري معيبا، بل في التحرير للعلامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. يعني دعوى إجماع أن الثيبوبة ليست عيبا. ونسبه الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك كما نسبه غيره، غيره يعني الشيخ صاحب الحدائق والشيخ صاحب الجواهر عليهما الرحمة والرضوان، إلى إطلاق الأصحاب. يعني أطلق الأصحاب كلمة واحدة أن الثيبوبة ليست بعيب. لماذا الثيبوبة ليست عيبا مع أن الثيبوبة نقص أو ليس نقصا؟ فإن المرأة عندما تولد بكرا، فماذا تعتبر الثيبوبة؟ نقص في أصل الخلقة. لماذا اعتبر مشهور الفقهاء بأن الثيبوبة ليست عيبا؟ قال: لغلبتها فيهن، يعني لغلبة الثيبوبة في الإماء. أغلب الإماء ثيبات، وكل صفة غالبة ليست عيبا. هاي القاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة: كل صفة إذا كانت غالبة فهي ليست عيبا. إذا 99% من الإماء ثيبات، 95% من الإماء ثيبات، 90% من الإماء ثيبات، الأغلبية الساحقة من الإماء ثيبات، إذن لا يمكن أن يقال كل الإماء معيبات. لماذا؟ لأن بما أنها صفة غالبة إذن هي ليست عيبا. قال: فكانت، منو فكانت؟ الثيبوبة بمنزلة الخلق الأصلية، كما أن الخلق الأصلية في الحرة البكارة، فإن الخلق الأصلية في الأمة هو الثيبوبة. واستدل عليه برواية سماعة المنجبرة بعمل الأصحاب على ما ادعاه المستدل. من الذي استدل؟ الفاضل القطيفي عليكم السلام والشيخ صاحب الجواهر عليهما الرحمة استدلا برواية السماعة لإثبات أن الثيبوبة ليست عيبا، وادعيا القطيفي وصاحب الجواهر وادعيا بأن هذه الرواية قد قد عمل بها الأصحاب. استدلوا برواية وادعيا أن الرواية معتبرة لأن الأصحاب قد عملوا بها. إذا ما ندري الأصحاب صحيح عملوا بهذه الرواية أم لا، لأن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله لم يؤيدهما، لذلك ماذا قال؟ على ما ادعاه المستدل، على ما ادعاه المستدل الرواية عمل بها المشهور، والشيخ الأعظم لم يؤيد ذلك. خلنا نقرأ الرواية. عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك. رجل باع جارية يعني شنو؟ يعني اشترى جارية. عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك، قال الإمام عليه السلام: لا ترد عليه ولا يجب عليه شيء، يعني لا رد ولا أرش، يعني لا رد ولا أرش. أو هكذا نقرأ الرواية. سباع من فسر باع بمعنى اشترى، مو باع بمعنى بتاع، لا، البائع هو اللي يسأل، يعني بائع اجى سأل الإمام عليه السلام قال أنا عندي جارية حسب ظني أن الجارية بكر، جاء رجل أراد أن يشتري مني جارية بكرا، فقلت له هذه بكر فاشترى الجارية، وريوم رجع إلي المشتري وقال الجارية ثيب وليست بكرا. فالسائل يسأل الإمام عليه السلام: إذا رجع الجارية يجب علي أن أرجع له المال وأسترجع الجارية؟ إذا ما رجع الجارية لأنه قد وطأها وتصرف، أنطي الأرش وهو الفارق بين الجارية الثيب والجارية البكير. فقال الإمام عليه السلام: لا ترد عليه ولا يجب عليه شيء، يعني لا ترد الجارية على البائع رد ما أكو، ولا يجب على البائع شيء، عليكم السلام، ولا يجب على البائع شيء، يعني أرش ما أكو. لماذا؟ شنو سبب لا رد ولا أرش؟ قال: إنه قد تذهب، يعني شنو إنه؟ إن البكارة قد تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها. يقول البكارة قد تكون ذهبت لمرض أو ذهبت لعارض كالطفرة أو شيء من هذا القبيل. طبعا الرواية، لاحظني، الرواية ليست صريحة في أن الثيبوبة ليست عيبة، صح لو لا؟ لم يقل الإمام عليه السلام لا عيبة، الإمام لم ينفي أن الثيبوبة عيب، وإنما الإمام نفى الرد ونفى الأرش. نفي الرد ونفي الأرش لا يعني أن الثيبوبة ليست عيبة، لأننا ذكرنا فيما سبق بين الرد والعيب نسبة عموم وخصوص من وجه، قد يوجد عيب ورد، وقد يوجد رد بلا عيب كالرد بالشرط، وقد يوجد عيب بلا رد كالعيب مع التصرف أو العيب مع العلم والرضا. فالإمام عليه السلام في رواية السماعة لم يقل ولم يصرح بأن الثيبوبة ليست عيبا، وإنما الإمام عليه السلام قال: لا رد ولا أرش. لماذا لا رد؟ لماذا لا أرش؟ مو لأن الثيبوبة ليست عيبا، لأن هناك سبب آخر سوف يأتي توضيحه بعد قليل إن شاء الله عز وجل. شنو السبب الآخر؟ قال عليه السلام: إنه قد يكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها. واضح الفكرة؟ جيد. إذن كم دليل عندنا الآن؟ لاحظني، كم دليل يوجد عندنا الآن لإثبات أن الثيبوبة عيب؟ دليلا الغلبة، ها؟ ورواية السماعة. راح نناقش الواحد واحد، الغلبة ورواية السماعة. قال وفي كلا الوجهين نظر. ففي الأول، النظر في الوجه الأول، قال ما عرفت سابقا من أن وجود الصفة في أغلب أفراد الطبيعة إنما يكشف عن كونها، عن كون الصفة بمقتضى أصل وجودها المعبر عنه بالخلقة الأصلية. إذا لم يكن مقتضى الخلقة معلوما كما نحن فيه، وإلا وإن كان الخلقة الأصلية معلوما، فمقتضى الغالب لا يقدم على ما علم أنه مقتضى الخلقة الأصلية، وعلم كون النقص عنها موجبا لنقص المالية كما فيما نحن فيه، خصوصا مع ما عرفت من إطلاق مرسلة السيار إلى آخره. يريد أن يقول رحمه الله: هل تعلمون متى تكون الغلبة تدل على عدم العيب؟ إذا لم نعرف هذا نقص أو ليس نقصا، ما ندري هذا نقص أو ليس نقصا، نرجع للغلبة. فنرجع للغلبة إذا لم نعلم هذا نقص أو ليس نقصا، نرجع للغلبة. أما الثيبوبة، هل نعلم أنها نقص أو لا نعلم؟ نعم هي نقص. كيف؟ لأن المرأة تولد وهي بكر، فالثيبوبة نقص. والدليل رواية السياري: كل ما نقص عن الخلقة فهو عيب، وكل ما زاد عن الخلقة فهو عيب. إذن نحن نجعل الغلبة هي التي تفصل بين العيب وعدمه، فيما لو كان الأمر ما معلوم نقص أو ليس نقصا. يعني عندما نجهل أن هذه الصفة نقص أو ليست نقصا، مثلا الأمية، عدم القدرة على الكتابة والقراءة، في العبيد خصوص العبيد الذي يؤتى بهم من بلاد الكفر، ما يعرفون اللغة العربية، ما يعرفون يقرؤون ولا يكتبون باللغة العربية، كما لو جئ بهم من بلاد أفريقيا أو جئ بهم من بلاد أوروبا في ذلك الزمان. فاشتريت عبدا مملوكا لا يقرأ ولا يكتب، أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يحسن الكتابة ولا يحسن القراءة. زين، هذا معيب أو ليس معيبا؟ عدم القراءة وعدم الكتابة نقص أو ليس نقصا؟ يقول ارجع، مادام ما تعرف هذا نقص أو ليس نقصا فارجع لمن ارجع. فعليك أن ترجع إلى الغالب، هل أغلب العبيد يقرؤون ويكتبون أم لا؟ فإذا تبين أغلب العبيد يقرؤون ويكتبون فأمية هذا العبد نقص، وإن كان أغلب العبيد لا يقرؤون ولا يكتبون فأمية هذا العبد الذي اشتريته ليست نقصا، لأن الغالب شنو؟ لأن الغالب لا يقرأ ولا يكتب. إذن متى نرجع للغلبة؟ نرجع للغلبة، وأن الغلبة هي التي تحقق أن هذا عيب أو ليس عيبا، إذا لم نعلم، لم نعلم هذا نقص أو ليس نقصا. أما الثيبوبة، نحن نعلم بأن الثيبوبة نقص في أصل الخلقة. فإذا علمنا أن الثيبوبة نقص في أصل الخلقة، إذن لا خلاف ولا إشكال في أن الثيبوبة عيب لأنها نقص. الغلبة لا تنفع، الغلبة تنفع إذا لم نعلم بأن هذا نقص أم لا. ونحن نعلم أن الثيبوبة نقص في الخلقة، إذن لا نحتاج إلى الغلبة. واضح الفكرة إن شاء الله. قال ففي الأول، يعني الرد على وجه الغلبة، ما عرفت سابقا من أن وجود الصفة في أغلب أفراد الطبيعة إنما يكشف عن كونها بمقتضى، عن كون هذه الصفة بمقتضى أصل وجودها المعبر عنه بالخلقة الأصلية نال الغلبة. إذا لم يكن مقتضى الخلقة معلوما، إذا ما عرفنا ما تقتضيه الخلقة وترددنا في أن هذا من أصل الخلقة أو ناقص، حينئذ نتكلم عن الغلبة. وإلا فمقتضى الغالب لا يقدم على ما علم أنه مقتضى الخلقة. إذا علمنا بالخلقة الغالب بعد ما نحتاجه، فمعرفتنا بالخلقة يكون مقدما على حكم الغالب. وعلم كون النقص عنها موجبا لنقص المالية كما فيما نحن فيه الآن. عندنا يقول لك الثيب في الإماء أرخص من البكر في الإماء، الثيب في الإماء أرخص من البكر، إذن المالية تأثرت بمن؟ بالثيبوبة. يعني صار عندي الثيبوبة هم نقص في أصل الخلقة وهم نقص بمن؟ نقص في المالية. فإذا كانت الثيبوبة نقص في أصل الخلقة ونقص في المالية، كيف تقولون الثيبوبة ليست عيبا؟ هم نقص في المالية وهم نقص في أصل الخلقة، إذن هي عيب موجبا لنقص المالية كما فيما نحن فيه، خصوصا مع ما عرفته من إطلاق مرسلة السياري. كل ما نقص عن الخلقة فهو عيب، وكل ما زاد عن الخلقة فهو عيب. غاية ما يفيد الغلبة المذكورة هنا عدم تنزيل إطلاق العقد على التزام سلامة المعقود عليه عن تلك الصفة الغالبة، ولا يثبت الخيار بوجودها، بوجود الثيبوبة، وإن كانت نقصا في الخلقة الأصلية. أقول زين، الآن صار عندنا معلوم حسب قولك، بما أن الثيبوبة نقص في أصل الخلقة لأن أصل الخلقة يقتضي البكارة، وبما أن الثيبوبة نقص في المالية لأن الأمل بكر أغلى ثمنا من الأمل ثيب، فثبت عندنا إلى حد الآن ثبت عندنا أن الثيبوبة عيب. ما يخاف الثيبوبة عيب، ولكن من اشترى أمة وبان الثيبا إلى حق يرجع لو ما لحق يرجع؟ قال لا يحق له الرد. لماذا؟ كيف تقول هي عيب وبنفس الوقت ماذا تقول؟ لا رد ولا أرشى. تقول هي عيب، الثيبوبة عيب لأنها نقص في أصل الخلقة، لأنها نقص في المالية، ولكن من اشترى أمة وبان الثيبا فلا يحق له الرد ولا يحق له أخذ الأرش. كيف تكون عيبا ولا رد ولا أرشى؟ قال لأن الغلبة تنفع في هذه الصورة. يا صورة، من اشترى أمة فبانت ثيبا، وبما أن أغلب الإماء ثيبات فمعناها شراؤك للأمة بلا شرط وبلا قيد ينصرف إلى أي أمة؟ إلى أي أمة ينصرف الشراء؟ الغالبة. والغالبة شنو؟ ثيب. إذن لا يحق لك لا رد ولا أرش. أكرر، الغلبة وين تنفعنا الغلبة؟ الغلبة تنفعنا في سقوط الرد والأرش. فمن ذهب إلى سوق النخاسين واشترى أمة وأخذها فوجدها ثيبا، الثيبوبة عيب على رأيه حسب النقاش، عيب نقص في المالية ونقص في الخلقة، بس ما لحق يرجع ولا لحق يطالب بالأرش. يقول لماذا إذا كان عيبا لماذا لا يحق لي لا رد ولا أرش؟ نقول أنك اشتريت أمة معناها أنت تطالب البائع أن يعطيك أمة بصفات الإماء الغالبة، مو يعطيك أمة بها كامل مواصفات، يعطيك أمة حسب أغلب الإماء. أغلب الإماء شنو؟ أغلب الإماء ثيبات. فلمن يعطيك أمة ثيب لا يحق لك أن ترد ولا يحق لك أن تطالب بالأرش، لأن أغلب الإماء ثيبات، وإنت ردت أمة بلا قيد وبلا شرط، فلا يحق لك لا رد ولا أرش. إذن عدم الرد وعدم الأرش مو معناها الأمة الثيب ليست معيبة، لا، معناها بما أن أغلب الإماء ثيبات، فإذا اشتريت أمة وهي ثيب فاشتريتها وهي معيبة وقد قبلت بالعيب، لأنك اشتريتها بلا قيد وبلا شرط، لم تقيد أمة بكر ولم تشترط البكار. جيد، هذا بالنسبة لنقاش الغلبة، فالغلبة لن تحقق عنوان أن الثيبوب ليست عيبا، ولكن الأمة تحقق عنوان، ولكن الغلبة تحقق عنوان من اشترى أمة وبان الثيب لا رد ولا أرش، لأن أغلب الإماء ثيبات، فمن أراد أن يشتري أمة بكر لا بد أن يشترط ذلك. أما النقاش مع رواية السماعة، قال: وأما رواية السماعة فلا دلالة لها على المقصود لتعليل الإمام عليه السلام عدم الرد، يعني عدم رد الأمة الثيب مع اشتراط البكارة باحتمال ذهابها، باحتمال ذهاب البكارة بعارضين، وقدح هذا الاحتمال إما لجريانه بعد قبض المشتري فلا يكون مضمونا على البائع، وإما لأن اشتراط البكارة كناية عن عدم وطء أحد لها، فبمجرد ثيبوبتها لا يوجب تخلف الشرط الموجب للخيار إلى آخر. الفقهاء تمسكوا برواية السماعة لإثبات أن الثيبوبة ليست عيبا، لأن رواية السماعة تقول: من باع أمتان على أن تكون بكرا فبانت ثيبا، أكو رد وأرش؟ لو ما أكو رد وأرش حكم الإمام عليه السلام لا رد ولا أرش، فقالوا: لماذا حكم الإمام لا رد ولا أرش؟ يعني الثيبوبة ليست عيبا، لو كانت الثيبوبة عيب لقال الإمام يثبت الرد ويثبت الأرش. جيد، الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول: إذا قرأنا رواية السماعة نجد تعليلا، يعني الإمام عليه السلام لم يعلل عدم الرد والأرش، لم يعلل لأن الثيبوبة ليست عيبا، وإنما علل بتعليل آخر. شنو التعليل الآخر؟ التعليل الآخر شنو خلاصته؟ يقول: لا، يقول الثيبوبة قد تحصل بغير الجماع، قد تحصل بمرض، قد تحصل بطفرة، قد تحصل بحشرة، تحصل. فمن اشترى أمة على أن تكون بكرا ثم أخذها فبانت ثيبا، ما معلوم أنها كانت عند البائع ثيب، احتمال هي عند البائع بكر لما اجت للمشتري تمرضت فقدت البكر، أو طفرت طفرة قوية، أو وقعت سقطت صارت عندها فقدان للبكارة وصارت ثيب. فالإمام عليه السلام عندما قال لا رد ولا أرش شنو معناها؟ معناها أن الثيبوبة ليست مسؤولية البائع. لماذا ليست مسؤولية البائع؟ لعل الثيبوبة حصلت عند المشتري، المشتري يقول: أنا ما أقربت لها، لم أقربها. يقول: ومن قال لك أن الثيبوبة تتحقق بالمقاربة فقط؟ قد تتحقق الثيبوبة بغير المقاربة، قد تتحقق بالطفرة، بالسقطة، بالمرض، بالحشرة، قد تتحقق بهذا. فالبائع ليس مسؤولا عن الثيبوبة، لعل الثيبوبة حصلت عندما كانت الأمة في بيتك. هذا تعليل الإمام واضح. قال عليه السلام إنه قد يكون تذهب، يعني تذهب البكارة في حال مرض أو أمر يصيبها، فالبائع بما أنه باعني على أنها بكر واشتريت مقبضت، فالبائع غير مسؤول. فالرواية ما ناظر إلى مسألة الثيبوبة عيب أو ليست عيبا، الرواية ناظر على أن الثيبوبة قد تحدث عند المشتري، فالمشتري هو المسؤول وليس البائع هو المسؤول لا عن رد ولا عن أرش. وأما رواية السماع فلا دلالة لها على المقصود لتعليل الإمام عليه السلام عدم الرد بمن علله، عدم الرد مع اشتراط البكارة بمن علل ليش ماكو رد؟ قال باحتمال ذهابها، يعني ذهاب البكارة بعارض، وقدح هذا الاحتمال يعني وظهور، قدح يعني ظهور، وظهور هذا الاحتمال إما لجريانه بعد قبض المشتري فلا يكون مضمونا على البائع، يعني بما أن البكارة قد تزول بسقوط بوقوع بمرض، فقد تكون الأمة بكر لما اشتراها المشتري وظلت عنده يوم يومين، سقطت وقعت مرضت، فذهبت البكارة عند المشتري مو عند البائع. وإما لأن اشتراط البكارة كناية عن عدم وضع أحد لها، احتمال لمن قال اشترط البكارة شي يريد يعني لم توضع قبله، فبمجرد ثيبوبتها لا يوجب تخلف الشرط الموجب للخيار. وشنو قال؟ أريدها بكر، يعني شنو بكر؟ يعني لم يطأها أحد قبلي. يقول فإذا كانت ثيب، إذا كانت ثيب تبين أنها ثيب، قد تكون ثيب ولم يطأها أحد قبله، لأن البكارة قد تذهب بالمرض، مرض يوخر البكارة. إذا ما عندنا قاعدة كل ثيب موطوءة، هيك قاعدة ماكو، كل ثيب موطوءة ماكو قاعدة، قد تكون ثيب ليست بكرا ولكن الثيبوبة حصلت والبكارة ذهبت لا بوطء وإنما بمرض، هذا ممكن. قال بل مقتضى تعليل عدم الرد بهذا الاحتمال، يعني عدم رد الأمة التي بانت أنها ثيب بهذا الاحتمال، يا احتمال أنها أصبحت ثيب لعارض، أنه لو فرض عدمه لثبت الخيار. لو ثبت العدم، لو ثبت أنها ثيب عند البائع كانت ثيبا لثبت الخيار، وهذا الخيار الذي يثبت قد يكون يا خيار، قد يكون خيار العيب أو خيار الشرط. فيعلم من ذلك كون البكارة صفة كمال طبيعي، فعدمها عدم البكارة نقص في أصل الطبيعة، فماذا يصبح عدم البكارة؟ ماذا يصبح؟ فيكون عيبا، فيكون عيبا. واضح الفكرة؟ فالشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ناقش الدليل الأول الغلبة، وناقش الدليل الثاني رواية السماعة. الحد الآن قال من الممكن أن يقال بأن الثيبوبة عيب لأن الغلبة لا تدل ورواية السماعة لا تدل أيضا. ثم قال وكيف كان، هاي النتيجة، وكيف كان فالأقوى أن الثيبوب عيب عرفان وشرعان. يقول الثيبوب عند العرف عيب وفي الشريعة عيب أيضا، إلا أنها لما غلبت على الإمام لم يقتضي إطلاق العقد التزام سلامتها عن ذلك. شوف الجواب، يقول والنتيجة التي توصلت إليها أن الثيبوب عيب شرعي وعرفي، ولكن من اشترى أمة طبعا لم يشترط البكارة، ما اشترط البكارة. من اشترى أمى ولم يشترط البكارة فبانت ثيبة. احنا مو قلنا الثيبوبة عيب، بس ما إلى حق يرجعها ولا إلى حق طالب بالأرش. لماذا؟ كيف تقول الثيبوبة عيب وتقول لا يحق لي الرد ولا يحق لي أن أطالب بالأرش؟ قال لأن الغالب في الإمام الثيبوبة، الغالب في الإمام الثيبوبة. فإذا أخذتها بلا شرط تأخذ الغالب، والغالب ما هو؟ ثيبوبة. إلا أن تشترط فلك الحق، إذا لم تشترط ليس لك ذلك. يعني هذا مثال، من مثال إنسان يذهب إلى سوق السيارات القديمة، سيارات صار لها 20 سنة مصنوعة، صار لها 25 سنة مصنوعة، سيارات قديمة، يشتري سيارة يفحصها يلقاها مضروبة يرجعها، لا يحق له الرد، لأن البائع ماذا يقول له؟ البائع، البائع يقول له هذا معرض سيارات قديمة، ماكو سيارة 25 سنة ما مضروبة، فأنت ما جيت تشتري سيارة حديثة، موديل هاي السنة أو موديل السنة السابقة حتى تجي شو تقول لي؟ تقول لي لابد أن تكون السيارة الحديثة غير مضروبة، وهاي تبين مضروبة إذن هي معيبة فيها نقص. يقول لي أنت جيت تشتري من السيارات القديمة، ومعلوم أن السيارات القديمة مبدلين بيها محرك، مبدلين بيها جير، مبدلين بيها ما أدري أجزاء من أجزاء السيارة، مصبوغة مضروبة، هذا أمر طبيعي جدا، ماكو سيارة 30 سنة ما مضروبة ولا مصبوغة، ماكو. فأغلب السيارات هنا في هذا المعرض، معرض السيارات القديمة، أغلبها مضروبة، لا يحق لك الرد، لا يحق لك الرد، لأن يعني الأغلب هو هذا. صحيح الضربة عيب، ضربة السيارة عيب، ولكن هنا في معرض السيارات القديمة الغالب هو هذا. فترى بين جيت اشتريت من هنا كنت تعرف أن غالب السيارات مضروبة مصبوغة، مبدلين بها أجزاء. مسألتنا نفس الحالة ما يراه الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول صحيح أن الثيبوبة عيب، هي عيب، بس بما أن الإماء أغلب الإماء ثيبات، فمن اشترى أم بلا قيد وبلا شرط وبانت ثيبا لا رد ولا أرش، لأنه لمن اشترى أم بلا قيد وبلا شرط يعني يريد أن يشتري ما هو الغالب، والغالب الثيبوبة، فلا رد ولا أرش. إذن عدم الرد وعدم الأرش مو بمعنى أن الثيبوبة ليست عيبا، عدم الرد وعدم الأرش بمعنى أن الغالب حاكم. ثم قال وتظهر الثمرة يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم.